وتنال بالكامل كل مطالبها نجدهم عشرات الالوف بل وعشرات الملايين في كل جيل وعلى مدى الاجيال. ناس كتيرة فعلا استجابت وتغيرت حتى هذه الساعة. ثم حينما نعود ونفحص هذه الأمثلة التي نجحت بالفعل في تطبيق الإنجيل ونالت التغيير والملء وصارت في الحياة الجديدة وبلغت النهاية، نجدها عينات من البشر، جنسيات مختلفة وثقافات مختلفة وعادات مختلفة على غير ذي نمط واحد، بل من كل قامة، منهم من كانوا أسوأ نماذج في البشرية في السلوك، ومنهم من كانوا على أضعف المستويات سواء الإرادية أو العلمية أو الجسدية. ومنهم نتبين أن سر النجاح لا يقوم قط على عناصر بشرية معينة أو إمكانيات شخصية فريدة، أن في ناس كانت مش ممكن تتغير وتغيرت. إذن التغيير ما هوش مستحيل، وتطبيق كلمة الإنجيل ما هوش أمر صعب. إذن فالسر قائم حتما في الوصية ذاتها. اللي قال أعمل كده أكيد بيدي قوة لتنفيذ هذه الكلمة، قائم في الكلمة الإلهية الحية الفعالة في الإنجيل الذي يحوي قوة خلاصنا بالفعل وعلى كل المستويات، حيث لا يكون على النفس إلا قبول هذا الخلاص والاستجابة لمتطلباته بالإرادة ثم بالجهد. وهسيبكم أنتم تكملوا الكتاب ده. هو بيكلمنا في صفحة 28 إزاي نلتحم بقوة الله بواسطة التركيز المستمر على الوصية، وتاني حاجة إلقاء كل الرجاء على نعمة ربنا. أرجو أن احنا نجيب الكتاب معنا برضك الخميس اللي جاي، ما ناخدهوش ونرميه لأن هنكمل قرايته المرة الجاية. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة في الجزء ده؟
في سؤال بيقول كيف نميز إن كنا نصلي بالنفس أو بالروح عندما تكون هذه الصلاة شخصية؟ مش معنى أن أنا بصلي صلاة شخصية إن أنا بصلي بالنفس، لا، لكن مين اللي بيقودني في الصلاة ده؟ هو
في رمية 8 بيقول الروح يعين ضعفاتنا لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، لكن الروح يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. أنا لي أمر شخصي لكن ما أعرفش أقول للربنا إيه، أعمل كده ولا أعمل كده، لكن كل اللي أقدر أقوله أقول للروح ربنا لتكن مشيئتك، خدني إيه اللي أطلبه وإيه اللي أعمله وإيه اللي أنا أتغير فيه، مش إرادتي الذاتية أو مزاجي الشخصي. وإذا كانت نفسية غير روحية كيف نصلحها؟ نصلحها بواسطة إن احنا نقف في حضرة ربنا، نصلي نطلب من ربنا إنه يغيرنا، وبعد كده ندرس كلمة ربنا ونلتحم بيها زي ما بيتكلم في الشطر اللي احنا لسه ما خدناهوش، إزاي إن كلمة ربنا تحولني من إنسان نفساني إلى إنسان روحاني تصنع فيا هذا التغيير.
يا لصح 12 رمية 12. فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم ألا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل يرتئي إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. نعمة الله الآب تكن معنا أمين. شفنا إزاي الإنسان مطالب بأنه بيقدم جسده ذبيحة من خلال تقديم أعضاؤه اللي كانت آلات للبر، اللي كانت آلات للخطية وللإثم، تتحول إنها تبقى أعضاء للبر. والنقطة الثانية تقديم الذات ذبيحة لله والتخلي عن الذات. وكان في سؤال لطيف اتسأل، اتكلمنا عن الانسان النفساني وعن الانسان الروحي. اذا وجد الانسان نفسه ان هو فعلا انسان يعيش في الحياة الروحية بحياة نفسانية، مجرد انفعالات ومجرد مشاعر من غير ما ان هو يكون متلامس مع الله ومقاد بالروح، ازاي اموت الذات اللي موجودة او الحياة النفسية اللي موجودة فيا عشان اتحول من انسان نفساني الى انسان روحاني فعلا؟ لابد من التغيير. واتكلمنا على ان المسيحية معجزتها الاولى هي ان الانسان يتغير، مش الانسان يطلع شياطين او الانسان يشفي امرضى او الانسان يعمل معجزات خارقة للطبيعة، لكن معجزة المسيحية الاولى هي تغيير الانسان. وهذا التغيير شفنا لما قرينا الكتاب ان ليه شقين، شق الهي اللي هو عمل النعمة اللي بتعمله فينا، وشق يختص بالانسان، مطلوب من الانسان ان هو يعيشه او ان هو يسعى نحوه. والشق الانساني يشمل الارادة والتفكير والسلوك. فارتباط عمل النعمة مع جهاد الانسان، كل ده محوره كلمة ربنا. الانسان هيتغير ازاي، او هيتغير بايه، او على اي اساس يتغير، ايه القانون اللي هيتغير على اساسه؟ قانون اللي الانسان لابد كل يوم يقيس عليه نفسه ويغير حياته عليه هو كلمة ربنا. اذا كان الانسان فعلا عايش في الكنيسة حياة نفسانية، مجرد شوية انفعالات لكن مش حياة روحية، يتغير ازاي؟ يتغير بواسطة الشقين، بواسطة شق النعمة الالهية وبواسطة شق التعب او الجهاد الانساني. زي اي خطية بالظبط، علشان اتوب عن اي خطية اول خطوة في التوبة ايه هي؟ اول خطوة في التوبة ايه هي؟ اعرف غلطي، احس ان انا غلطان، لاني لو ما عرفتش ان انا غلطان عمري ما هتوب. فاول خطوة علشان اتغير من الحياة النفسية اللي انا بعيشها هي اني اعرف ان انا عايش مع ربنا مجرد حياة نفسية كلها مركزة حوالين الذات مش من اجل الله. يبقى اول حاجة اعرف. تاني حاجة ارفع صلاة قدام الله، اتمسك بعمل النعمة في حياتي انها تيجي وتغيرني، وان روح ربنا هو اللي يقودني، وان روح ربنا هو اللي يحرك صلاتي ويحرك صومي ويحرك خدمتي ويحرك كل شيء ممارسة روحية انا بعملها في حياتي. وهنا يتحول الهدف من الاعمال اللي انا بعملها. الاول كان الهدف من الاعمال اللي بعملها هو اني اثبت ان ذاتي كويسة، ان انا كويس، اثبت لنفسي واثبت للناس التانيين، ده انا بصوم، ده انا بصلي، ده انا بروح الكنيسة، ده انا بدي من اموالي، كل ده علشان انال رضا النفس ورضا الناس. لا، دلوقتي الهدف بقى يتشال ويبقى هدفي من كل اللي انا بعمله في حياتي الروحية هو اني اتحد بمين؟ بالمسيح. اذا صححت الهدف استطيع اني اتغير من انسان مركز حتى في الحياة الروحية على ذاته الى انسان كل تركيزه وكل هدفه وكل نظرته الى الله وكل سعيه نحو الله مش نحو اثبات الذات. فيبقى علشان اتغير هي نفس الخطوات اللي انا بعملها. اعرف الاول ان كنت انا فعلا انسان مركز حوالين ذاتي. تاني حاجة اطلب عمل النعمة بواسطة الصلاة. تالت حاجة اصلح الهدف. رابع حاجة اني مش هقدر اعمل الحاجات دي كلها الا لما تبقى فيه كلمة ربنا عمالة تغذيني وعمالة تغير فيا، لان كلمة ربنا حية وفعالة. فعالة يعني ايه؟ تشتغل، تغير. فهنا نبتدي ندخل في اهم واخطر نقطة في كيفية التغيير، الالتحام بكلمة ربنا. فنكمل مع بعض الكتاب بتاع تغيروا عن شكلكم في صفحة 28 ونشوف كلمة ربنا كلمة الإنجيل دي قد إيه إنها مهمة جدا من أجل إحداث عملية التغيير فيا. عشان كده هقول حاجة مهمة خطيرة جدا، إن أي إنسان مهما كان وجوده في الكنيسة بيحضر كل القداسات وبيجي كل الخدمات وليه كل الأنشطة، لكن ملوش عمق في دراسة الكتاب المقدس، الإنسان ده بيضحك على نفسه، الإنسان ده عمره ما بيتغير. الإنسان ده عامل بالظبط زي ما يكون مربوط في ساقية عمال يلف حوالين نفسه. لكن العلامة الأكيدة إن الإنسان ده ماشي في الطريق صح وبيسعى ناحية التغيير، إن ليه عمق في دراسة الكتاب المقدس وليه عمق في كلمة ربنا. حتى لو كان إنسان أمي ما بيعرفش يقرأ ويكتب، وده اللي شفناه في الآباء القديسين، إن كلمة ربنا كانت محور حياتهم ومحور تأملهم وتفكيرهم ونطقهم. فهنا بيتكلم في هذا الباب عن كيفية الالتحام بقوة الكلمة الحية الفعالة. يقول هنا يبرز أمامنا عاملين أساسيان، الأول التركيز المستمر على الوصية، الوصية اللي هي كلمة ربنا. تاني حاجة إلقاء كل الرجاء على النعمة الله المؤازرة للكلمة. بعدين بيمسك العامل الأول اللي هو التركيز المستمر على كلمة ربنا اللي هي كلمة الله في الإنجيل، ويقول عبارة لطيفة قوي ياريت اللي معهوش حتى كتاب يقدر يركز فيها وهو يفهمها كويس. هنا القراءة، قراءة كلمة الله، تحتاج أن تكون، عشان برضك مش كل واحد فتح الكتاب المقدس وقرأ في الكتاب المقدس اسمه أرى. القراية في الكتاب المقدس اللي يستفيد منها الإنسان ليها مواصفاتها. القراءة تكون بتأمل كثير، مش بيكر الكلمة أو بيكر الإصحاح كتعويذة، لا، بتأمل كثير، بيقف قدام كل كلمة ويستشعر إن هذه الكلمة موجهة لي، ويدور على المعاني اللي فيها، انت يا رب عايز تقول لي ايه؟ بتأمل، ومش بتأمل بس، لكن بتأمل كثير وعميق. نقطة تانية، وبتكرار مستمر. ما تقولش ما انا قريت انجيل لوقا قبل كده ولا قريت انجيل يوحنا قبل كده. العملية مش انك بتخلص منهج، العملية تحتاج الى تكرار مستمر، لان كل ما بتتكرر كلمة ربنا قدامك كل ما بتكتشف عمق اعمق 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 من الاول. كلمة ربنا دي عاملة زي الكنز، والكنز ده بيزداد مجد وتلألؤ كل ما بيدخل في الاعماق. يبقى تأمل كثير، تكرار مستمر مع صبر. لازم الانسان يصبر ناحية كلمة ربنا، مش من اول مرة هتقرأ فيها كلمة ربنا هينفتح لك المعنى، لان كلام ربنا مش رخيص، كلام ربنا غني جدا، ولا يكشف الا للنفس اللي تظهر استعدادها والحاحة ورجائها وطلبتها لهذا المعنى. عشان كده محتاجة لصبر. تاني حاجة كمان، ذهن خاضع، عقل خاضع لكلمة ربنا، مش بيخضع كلمة ربنا للعقل، لا، ده العقل هو اللي بيخضع لكلمة ربنا. خاضع مفتوح، مش ذهن مقفل تجاه كلمة الله. وبعدين بيحط بعض النقط اللي تساعد الإنسان انه يعيش تلك القراءة اللي بتأمل وبتكرار مستمر وبذهن خاضع وبصبر كثير. في صفحة 29 يحط في نقطة واحد، يجيب بعض الآيات اللي تورينا ازاي نتعامل مع كلمة ربنا ونلتحن بيها. فبيقول الآية اللي قالها بولس لتيموثاوس، أما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت عارفا ممن تعلمت أنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة، أن الكلمة ربنا قادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. لاحظ هنا مقدار التأكيد الذي يضع القديس بولس الرسول على أهمية كلمة إثبت. إثبت الثبوت على ما تعلمت، ده شيء مهم جدا تجاه كلمة ربنا، لأنه بمقدار ما يثبت الإنسان على الحق الذي تعلمه وهو يتأمل ويهز فيه الليل والنهار، فإنه يتحول إلى ممارسة وحياة بقوة الله. آية ثانية بيقولها معلمنا يعقوب في نمرة 2: اقبلوا بوداع الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. يبقى مش بس الإنسان هو اللي بيثبت في الكلمة، ده كمان الكلمة بتثبت في الإنسان. واستخدم كلمة إيه؟ مغروسة. في آخر الصفحة يقول: ولكن لا ينبغي أن يفوت علينا أهمية وصف يعقوب الرسول للكلمة بأنها مغروسة. هنا عملية التحام مدهشة بين الكلمة الإلهية وبين طبيعتنا. صفحة 30 يقول لنا آية ثالثة: ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. وهنا يورينا سلطان الكلمة على السلوك، ان احنا الكلمة اللي بنسمعها تتحول الى عمل وسلوك وفعل في حياتنا. في البراجراف اللي بعد كده يقول: يحذرنا يعقوب من الخداع الذي نسقط فيه بإرادتنا حين نسمع الكلمة وتبتدئ قوة الكلمة تدق على باب الضمير، ولكننا نؤجل الاستجابة. أخطر حاجة أن كلمة ربنا تخبط عليا وعلى ضميري وعلى ذهني، وبعدين أنا أفضل أؤجل. طب مش دلوقتي، بعدين أستجيب ليها. نتهرب من التنفيذ المباشر. نقطة خطيرة جدا ان الانسان مش بس بيأجل، لكن ده كمان بيهرب من الكلمة. فتتوقف الكلمة عن الفعل وتبقى مخدونة في العقل فقط. يبقى الانسان عرفها بعقله لكن ما تحولتش الى حياة فيه. نخدع انفسنا بوجودها، مطمئنين ده احنا بنعرف كلمة ربنا وحافظين الانجيل، بل ربما نخدع الآخرين أيضا ونقعد نتكلم قدام الآخرين بيها، لكن في واقع الأمر الكلمة ملهاش عمل وفعل في حياتنا. تقدروا تكملوا بقية الكتاب، بيحط مجموعة من الآيات اللي بتقدر تخلي الإنسان يلتحن يعني يتحد بكلمة ربنا، وتبقى كلمة ربنا حياته، سواء بواسطة الطاعة، بواسطة الحرية اللي كلمة ربنا بتعطيها للإنسان وتحرره من كل رباطات الخطية. نيجي صفحة 34 للعمل الثاني اللي بيساعد الإنسان انه يلتحم بكلمة ربنا، وهو عمل النعمة كوسيط ومؤازر للإنسان. في الحقيقة لا يزال يوجد هو بين الكلمة الحية الفعالة وبين عقلنا الردي الشكاك المتعثر بسبب خبراتنا المؤلمة. لذلك أصبح من الضروري فعلا أن يتوسطنا، أي يتوسط بين الكلمة وبين عقلنا مصالح وديع مترفق بجهلنا يتجاوز ضيق عقلنا. وهنا تنبري نعمة الله للمساعدة والمصالحة والتفهيم. ويلزم أولا أن نعرف معنى النعمة. النعمة تعني قوة الله المجانية الموهوبة لنا بالروح القدس بالمسيح رأسا. ولذلك فالمسيح نفسه نعمة والروح القدس نفسه نعمة حينما يعمل فينا بذاته. طب النعمة دي أحصل عليها إزاي؟ ها؟ بالصلاة. الصلاة هي الوسيلة اللي أستطيع بيها إن أنا أخد عمل النعمة. عشان كده قراية الإنجيل بالذات مش ممكن تبقى خالية من الصلاة. لازم ترتبط قراءة الإنجيل بالصلاة. لاني قريت آية وحسيت ان انا محتاج الآية دهية او مش فاهم الآية دهية او الآية دي غامضة بالنسبة لي، على طول برفع قلبي لربنا فيقوم يبعث لي النعمة. النعمة دي تنير الذهن وتحرك القلب وتعطي العطية بتاعتها. يبقى كده نقدر نلتحم بكلمة ربنا بالقراية المستمرة بالتكرار وبالذهن المفتوح وبالتأمل العميق وبالصلاة دايما أثناء القراية، تستطيع كلمة ربنا إن هي تصنع فينا التغيير وتحولنا من ناس متدينين، تديننا متركز حوالين الذات، تحولنا إلى أناس روحيين مقادين بالروح القدس. وده اللي بيقوله بولس بقى في الرسالة لرمية صحة 12 عدد 2: تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية. وهنا التغيير مش مجرد تغيير عن الشكل المظهر الخارجي بس، لكن تغيير عن الطبيعة، عن الجوهر، عن الكيان بتاعنا، ان احنا نتغير كلية من الداخل ومن الخارج. وشفنا ان ده مش عملنا او مش في امكاننا ان احنا نقدر نغير نفسينا، لكن ده عمل الله الفائق نحونا، وده عمل نعمة ربنا، لكن محتاج سعي من الانسان وطلب من الانسان وجهاد من الانسان. بكده نخلع شكلنا الشكل الادمي اللي هو كله فلش وصراع وشهوة ورغبات، ونلبس شكل جديد. تلاحظوا حتى التعبير الدارج ده او البلدي لما يجوا يقولوا شفت فلان، شفت منظره كايه؟ كملاك. شكله كده، شكله ان هو ملاك. ليه شكله ملاك؟ لان طبيعته اتغيرت. لما بصوا لاستفانوس وهم بيحكموه رأوا وجهه كأنه وجه ملاك، لأن استفانوس جاز هذا التغير. فتغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، وهنا تجديد الذهن، الذهن اللي هو الوعي الروحي أو التفكير الروحي. لما الإنسان يصلي ويقرأ في الكتاب المقدس ويدرس ويعي ويتأمل، يبتدي تتحط فيه أفكار المسيح، يبقى له ذهن جديد. زي ما بيقول في الرسالة لكورنثوس: أما نحن فلنا فكر المسيح. لأن الفكر الذهن هنا أيضا تجدد، بدل من إنسان كل أفكاره شهوانية عدوانية منحطة كئيبة، يصير ليه فكر المسيح، فكر السلام والحب والطهارة والنقاوة. يبقى جواه فكر المسيح مش فكر العالم. لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. كلمة تختبروا لما كتبها باليونانية جم ترجموها بالإنجليزي لثلاث كلمات تحتمل ثلاث معاني: to prove يعني تحقق، to approve يعني يثبت، وتو تست يعني يدوق يجرب. الحقيقة الكلمة بتحمل الثلاث معاني، والثلاث معاني مرتبطين جدا بعضهم ببعض. اتغير وتجدد علشان تحقق إرادة الله في حياتك، اتغير وتجدد علشان تدوق إرادة الله في حياتك، اتغير وتجدد علشان تثبت إرادة الله إنها صالحة وإيه ومرضية. عشان كده التغيير بتاعنا يمجد الله، التجديد بتاعنا تسبيح لله، لأنه بيثبت وبيحقق وبيخلينا ندوق فعلا إن إرادة ربنا صالحة ومرضية وكاملة. بيوصف إرادة ربنا بأنها ثلاث حاجات: أول حاجة أنها صالحة، تاني حاجة مرضية، ثالث حاجة أنها كاملة. إرادة ربنا دي محدش يقدر يحيط بيها كلية، لكن الإنسان يقدر يكتشفها، تستعلن للإنسان لان ربنا غير محدود، وعلى قدر ما الانسان ده في علاقة بينه وبين ربنا على قد ما ربنا بيكشف عن ارادته لهذا الانسان. عشان كده الطلبة الرئيسية اللي بنقدمها باستمرار فأبانا الذي نقول له لتكن مشيئتك، لتكن إرادتك، بأنها تستعلن لينا وتتم في حياتنا وتنفذ. بولس ما كانش يعرف إرادة ربنا قبل ما يتقابل مع المسيح في الطريق لدمشق، لكن بعد ما شاف المسيح حنانيا جه قال له ان المسيح جالك علشان تختبر ارادته. عشان كده وعشان تختبر ارادة وتعرف مشيئة البار لابد انك تتغير عن شكلك وان ذهنك ده كمان يتجدد. ارادة ربنا صالحة حلوة. ساعات الانسان في مرات كتيرة بيبص لارادة ربنا هو خايف، اخاف ان ارادة ربنا ما تجيش على هوايا، اخاف ان ارادة ربنا ما تدينيش اللي انا عايزه. اوعى تخاف من ارادة ربنا، لان ارادة ربنا صالحة. والدليل على انها صالحة انه قبلنا واحنا خطاه واحنا وحشين، انه ارادته باستمرار ناحيتنا هي الخلاص. وبيطمننا بولس انها مش بس صالحة لكن كمان مرضية. مرضية يعني ايه؟ ترضيني. الله عايز يرضيني، فإرادة ربنا مرضية لله ومرضية للإنسان. عشان كده ما تخافش من إرادة ربنا، لكن حققها في حياتك، اختبرها ودقها واثبت انها فعلا صالحة بكونك انك تعيشها وتقول له في كل حين لتكن مشيئتك. وهي ايضا كاملة لان هو قال قد اكمل، وكمالها ده هو نهائي يستعلن في شخص المسيح او يعلن لنا في شخص المسيح. يبقى في الاية الاولانية وفي الاية التانية بيتكلم عن موقفنا، يتكلم عن موقفنا تجاه اللي قدمه المسيح لنا في خلال ال 12 ال 11 اصحاح الاولانيين. المسيح ادانا البر، ادانا المصالحة، ادانا النعمة، ادانا الروح، ادانا التبني، ادانا الميراث، ادانا الحب، ادانا حاجات كتيرة. طب انا موقفي من اللي ادهوني المسيح ايه؟ اول حاجة اقدم الحياة كلها ذبيحة على الله. تاني حاجة ان انا اجدد الداخل والخارج ايضا، ان انا اعيش حياة التغيير، حياة التجديد. ينقلنا على العدد 3 ويقول فإني أقول بالنعمة المعطاة لي. والنعمة المعطاة لبولس هنا هي نعمة الرسولية، أن ربنا جعله رسول. لكل من هو بينكم ألا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل يرتئي إلى التعقل، كما قسم الله لكل واحد مقدار من الإيمان. محدش يبص للأمور اللي هي أكبر من مستواه. لا يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي. مشكلتنا باستمرار إن احنا لما نيجي كده نقف ونلاقي قدامنا سلم، ونلاقي السلم ده كبير، أول حاجة الإنسان يفكر فيها علشان يقدر يطلع السلم ده بسرعة إنه يعمل إيه؟ ياخد سلمتين ثلاثة في كل نطة، في كل نطة يحط رجليه على سلمتين ويطلع، ويلاقي نفسه عارف يطلع يقوم يحط رجليه على ثلاثة، وبعدين يجي على الثلاثة ويبص يلاقي نفسه ايه؟ وقع. سلم الحياة الروحية مش انك تاخدها في خطوة واحدة، لكن انك تطلع درجة درجة. مشكلتنا الاستعجال، عايزين في لحظة كل حاجة تتغير والانسان يستريح ويوصل. لا، ده في طريق، ولو خدت خطوتين في خطوه هتقع تتشنكل. عشان كده لما كانوا بيسالوا الانبا انطونيوس ايه اعظم الفضائل، ايه اهم فضيله الانسان يقتنيها، ايه في رايكم اعظم فضيله؟ لا، قالوا طبعا اول ما قالوا كده قالوا المحبة، لان المحبة هي اساس كل الايه فضائل. فبص لو لان بنطونيس بيقول لهم لا مش المحبة، قالوا الاتضاع. الاتضاع ده لازم، لو ما كانش كل فضيلة مبنية عليه هيبقى كبرياء وتبقى مشكلة. قال لهم لا برضك. قال هنا الطاعة اهم فضيلة ان الانسان يبقى مطاع. لا برضك. فوصلهم كده وقال لهم ان اهم فضيلة الانسان يقتنيها في حياته هي فضيلة الافراز، الحكمة. لان ممكن احب ومحبتي تبقى غير حكيمة، زي الدبة اللي حبت صاحبها فخبطته بالحجر، ما هو حب. ممكن يكون عندي طاعة لكن طاعة غير حكيمة، ممكن يكون عندي اتضاع لكن اتضاع غير حكيم. فعشان كده اهم فضيلة قال عنها الانبا انطونيوس هي فضيلة الافراز، ان الانسان يبقى عنده حكمة. وعشان اقتني هذه الحكمة اعرف امتى احب وازاي احب ومين احب والطريقة اللي احب بيها وازاي اتضع وامتى اتضع وامتى الاتضاع ده يبقى مزيف وامتى اطاوع وامتى اقول لا. كل الحاجات دي الافراز او الحكمة هي اللي بتحددها. وفي مبدأ اساسي ان الله لا يطالب الانسان الا على مستوى ما اعطاه من ايمان ومن مواهب. عشان هنا يقول كما قسم الله لكل واحد منكم. ربنا مش هيطالبني باكتر من امكانياتي او باكتر مما اعطاني. عشان كده الكنيسة الارثوذكسية بتاعتنا بتعلمنا ان الانسان المسيحي في حياته الروحية محتاج الى مرشد. مرشد عنده حكمة، عنده افراز، عشان يستطيع ان يقوده في الطريق الروحي. لان ساعات الانسان وخصوصا الناس اللي بتخش في الطريق الروحي جديد يبقى عندها حماس وعندها غيرة متأججة، لكن الحماس ده غالبا ما بيبقى حماس عاطفي، يشعل شوية كده جوه الانسان وبعد شوية يخمد وينتهي. فتبص تلاقيه متحمس يصوم ويصلي ويجي الكنيسة في وقت من الاوقات، لكن بعد شوية خلاص الحماس ده فطر والبطارية فضيت، لا عايز يصوم ولا عايز يصلي ولا عايز يجي الكنيسة. اخطر حاجة ان الانسان يبتدي بحماس ولكن حماس انفعالي فقط مش مبني على حكمة وافراز او غيرة شخصية زائدة عن الحد. الغيرة والحماس دول بيبقوا الانسان بيتحرك فيهم من ذاته، انه واثق من ذاته اكتر من اللازم، يرتقي في نفسه اكتر ما ينبغي انه هو يشوف. حاجة عجيبة قوي معرفش بقت موضة برضك اليومين دول، ناس كتيرة تيجي وتقول انا بطلع شياطين. هو مش المسيح اداني سلطان؟ انا كمان اقدر اطلع شيطان. ويخش ويجيب كتب ويقعد يقرأ ويقعد ومرة يصلي على واحد فيخرج منه الشيطان بقى يتبسط، ده خلاص ده انا ايه. والمسيح قال ايه؟ مش قال الموضوع محتاج لإيمان؟ وبولس بيقول استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. ده انا اقدر اعمل اي حاجة، اقدر اشفي المرضى، اقدر اطلع شياطين، اقدر 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 اقدر. الموضوع مش موضوع ايمان، لكن الموضوع كما قسم لكل الله لكل واحد الله موهبة. اذا اعطاك الله فعلا في علامات معينة تدل ان ربنا اداك، لان ربنا لما بيدي الموهبة بيدي معاها حاجات تانية تحفظ الموهبة دي وتحفظ صاحب الموهبة من الكبرياء ومن الضياع. ليها شروط معينة، وعلشان الكنيسة تضمن ان مش كل واحد يقول هذا الكلام بيبقى تحت اشراف الكنيسة. لكن كل واحد يقول انا عندي ايمان ان انا اطلع شياطين وانا انا انا انا، خد بالك لا ترتقي فوق ما ينبغي ان ترتقي. لكن كل واحد ينبغي انه يعرف نفسه كويس، انا المسيح اداني ايه، مخدعش نفسي بأمور عالية أعلى من قامتي الروحية. ده اللي بنسميه الإيمان الرذين الحكيم اللي فيه إفراز، مش الإيمان الحماسي أو الانفعالي اللي مبني على الغيرة والوثوق في الذات. لأن خد بالك دي نقطة الشيطان بيجرك فيها لعبادة الذات، عبادة ذاتك. في حكمة يونانية بتقول لا يمكن للإنسان أن يتقدم في الحياة إلا متى عرف ما يقدر أن يفعله، وعرف أيضا ما لا يقدر أن يفعله. يعني تعرف اللي أنت تقدر عليه، وتعرف كمان اللي أنت ما تقدرش عليه. تعرف نفسك كويس، إمكانياتك. من المهم ان احنا نعرف نفسنا دون مبالغة في تقدير نواحي القوة، او دون ايضا مبالغة في تقدير نواحي الضعف في حياتنا. وفي واحد يحس ان هو فوق قوي وعنده امكانيات كتيرة، وفي واحد تاني يحتقر نفسه اكتر مما هو عليه ويحس بضعفه وعجزه، وبالرغم انه عنده، لكن هو عنده احباط وصغر نفسه ويأس. فلا كبر نفسي ولا صغر نفسي، لكن اعرف نفسك، اعرف اللي عندك. اذا كنت بتقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، بكملها واقول له كحسب ارادة المسيح الذي يقويني. مش العملية فتوانة ان انا هقدر اعمل اي حاجة لان المسيح بيقويني، لا، لاني بكمل واقول ده حسب مشيئة المسيح. اذا اراد ان يعطيني فانا واثق اني هقدر اعمل، واذا لم يرد ان يعطيني فانا واثق ايضا في محبته اللي مدتنيش. لكل واحد موهبة ربنا قسمها له ووزن ربنا اعطاها له. اللي معاه 5 وزنات يبقى عارف انه معاه 5 وزنات، واللي معاه وزنة يبقى عارف انه معاه وزنة، لكن لابد ان الاثنين يستثمروا. اللي معاه 5 يستثمر 5، واللي معاه 1 يستثمر 1. لكن لو اللي معاه 1 ده قال انا معيش كتير وما استثمرهاش، ده برضك انسان بخس من حق نفسه. عشان كده المواهب اللي ربنا ادهلنا، سواء في العلم، سواء المواهب الروحية، سواء في الكلام، سواء في الخدمة، سواء في الموسيقى، سواء في أي شيء، ينبغي أن يستخدمها الإنسان بروح الاتضاع وبروح التعقل وبروح الرذانة وبروح الإفراز. وده ما يقدرش يعمله إلا إذا كان ليه علاقة حية بالمسيح إلهه. اعرف نفسك واقبل نفسك زي ما هي، ما ترفضهاش، لا تكبرها ولا تحقرها. واستثمر وزناتك، استثمر اللي معاك، لأن المسيح سيطالبك بما معك ليس بما تتخيله أنت. عشان كده بيقول علماء النفس لما تعرف نفسك don't overestimate ولا underestimate، لكن اعرف نفسك صح. في عدد 4، فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد. هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، وأعضاء بعضنا لبعض، كل واحد للآخر، كل واحد للآخر. ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاه لنا. النبوة فبالنسبة إلى الإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور. وهنا ابتدى يتكلم عن الإنسان بعد ما حدد له موقفه تجاه الله، انه يقدم نفسه ذبيحة لله، وان هو يتغير بتقدير الشكل والداخل أيضا، ابتدى يتكلم عن الإنسان في الكنيسة. في أول آيات اتكلم عن علاقة الإنسان الفردية بالله، دلوقتي علاقة الإنسان بالكنيسة وعلاقته بالله من خلال الكنيسة اللي هي الإنسان عايش فيها. فبيقول الإنسان عبارة عن عضو في إيه؟ في جسد، والجسد فيه أعضاء كتيرة مختلفة، لكن كل عضو من الأعضاء ما يقدرش ينفصل عن الآخر، بل كل عضو من الأعضاء يشعر أنه للآخر. يعني العين ما تحسش أنها عين لنفسها، لكن تحس أنها عين من أجل الإيه؟ الإيد، ومن أجل الرجل، من أجل الآخر. لكل واحد منا ليه عمل وليه موهبة، مش من أجل نفسه لكن من أجل الإيه؟ الآخرين. وده التطبيق العملي لإماتة الذات، إنك ما تعيش مركز على نفسك، لكن تعرف إن دورك في الحياة هو من أجل الآخر، من أجل الآخرين. فهنا زي ما الجسد فيه أعضاء متنوعة مختلفة، مش الكل عين، مش الكل ودن، مش الكل ايد، لكن في تنوع في الاعضاء. وده عمل الله، ادى المواهب لكل واحد فينا تختلف عن الاخر. ولعل اهم حاجة ان ربنا مداش كل المواهب لواحد، لا يعطي كل المواهب لواحد، بل قسمها. ده اداله حكمة، ده اداله اتضاع، ده اداله علم، ده اداله معرفة، ده اداله محبة، علشان كل واحد يخدم بيها الآخرين، وكل واحد يحس بأن ليه دور بالنسبة للآخرين، وكل واحد يشعر أنه محتاج للآخر. وبتك على هذه النقطة، كل واحد فينا محتاج للآخر، لأن عادتنا السيئة أني ما روحش أكلم واحد وصاحب واحد إلا إذا كنت عايز منه حاجة. لكن واحد شكله وحش، إنسان فقير، مش متعلم، مش لبق، مش دمه خفيف، ما تلاقوش حد يروح يكلمه ويهتم بيه، الكل يجعله نكرة أو كم مهمل. لا، ده انا بقول لك بقى، هذا الذي تجعله نكرة وكم مهمل انت محتاج اليه، مش هو اللي محتاج ليك، انت محتاج اليه. في الكنيسة وفي الاسرة وفي المجتمع كل واحد فينا محتاج للتاني، عشان كده ربنا ما اداش المواهب كلها لواحد، ربنا قسم المواهب على الناس عشان الكل يخدم بعض وبعض، والكل يكون الجسد الواحد. وخطورة تلاقوا في بعض المجتمعات كده الناس تحاول تطلع واحد تقول ده عنده كل المواهب، ده موسوعة، فلان ده يعني موسوعة شامل جمعة. لا، مفيش حد كده، كل واحد الله اعطاه نعمة انه يتفوق في نقطة معينة علشان يظل التكامل والتكافل بين أعضاء الجسد الواحد كله مع بعض، وعلشان الكل يبقى في روح التواضع وفي روح الوداعة والتعاون والألفة والإحساس بالآخر والإحساس باحتياج الآخر موجود باستمرار. عشان كده ممكن تبص تلاقي في جسدك في خراج طالع في صباعك، ما تلاقيش الصباع بس اللي بيتوجع، ده تلاقي كمان الراس عمالة تتوجع، حاسة بيه، الجسم كله سخن، احساس بالكل، بالرغم ان الدم في حتة واحدة بس، لكن الكل بيحس ببعض، الكل يشعر باحتياجات بعض. ربنا عمل جوه جسم الانسان شبكة من الاعصاب توصل كل حتة بكل حتة، اهو ده الروح اللي موجود جوه الكنيسة عشان يوصل الأعضاء كلهم ببعض ويخليهم يحسوا ببعض ويتفاعلوا مع بعض. عشان كده إذا كنت حاسس إن ربنا إداك حاجة، إداك صحة ولا إداك جمال ولا إداك مال ولا إداك علم ولا إداك عزوة ولا إداك أي شيء، لماذا تنتفخ؟ دي مش بتاعتك، ده هو اللي إداها لك. وإذا كنت حاسس إنك ما خدتش حاجة، لماذا تحتقر نفسك؟ ده كل ما هو للآخرين هو لك، لأن كلكم جسد واحد. كل ما هو للآخرين هو لك، عشان كده ما تزعلش وما تنتفخش، لأن كل ما لك هو أيضا للإيه؟ للآخرين. عشان كده ما يصحش إن احنا نحسد بعض، ما يصحش إن احنا نحسد بعض على أي أمر من الأمور، حتى الأمور الروحية. إذا لقيت واحد قريب من ربنا وليه علاقة طيبة بربنا، أو واحد متقدم في الخدمة، مش الموقف إنك تغير منه وتحسده، لكن افرحه، لأن هو تقدمه ده من أجلك مش من أجل ذاته. كل ما للآخرين هو لك بتاعك، وكل ما هو لك هو للآخرين. عشان كده في وحدانية واحدة في الجسد الواحد، وربنا ادى كل عضو الموهبة الخاصة بيه. عشان كده اوعى تتكبر، واوعى تحسد، واوعى تحبط او تصاب بصغر نفس، لكن بص لنفسك من خلال ذلك الجسد الواحد اللي ليه مواهب مختلفة. وبعدين يبتدي يحط لنا المواهب المختلفة اللي ربنا وضعها في الكنيسة، وبيبتدي بالمواهب الروحية. دي نكملها المرات الجاية، لكن لو في حد عنده سؤال في الكلام اللي اتقال هذا، في بيقول لنا ان الوزن اللي الانسان بياخدها ما هياش ملك للانسان، ولكن هو يعتبر وكيل او امين عليها من اجل خدمة الاخرين بيها. ازاي الانسان يستثمر الوزنات اللي عنده؟ ده اللي هيكمله في بقية الاصحاح.